السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بداية أعتذر عن ما حصل بالنسبة للأسبوع الماضي، كان ظرف خارج الإرادة، فعل الله إن شاء الله ييسر في درس هذا اليوم يتم بعض التعويض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. والمرض هنا المقصود به أو الضابط فيه هو العرف، والعرف هنا أي عرف كل شخص بحسبه، وذلك أن المرض يختلف من شخص إلى شخص، فما يكون عند بعض الأشخاص من المرض المقعد له قد لا يكون عند البعض الآخر، فكل بحسبه، فكل حسيب نفسه، وهو الذي يقرر أن هذا المرض يشق عليه أو لا يشق عليه. فالمريض يعفى عنه حضور الجماعة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الجماعة فرض عين، وسبق أنه ذكر أن بعض العلماء يقول أنها واجبة وبعضهم يقول أنها مسنونة، لكن الصحيح أنها واجبة، أنها واجبة. فالمريض يعفى عنه حضور الجماعة، ثم فصل قال: وإذا كان القيام بالنسبة للمريض يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فهذه الحالات الثلاث هي التي يستطيع المريض أن يصلي بها: يصلي قائم، فإن لم يستطع فقاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب، فعلى جنب يومي بالركوع والسجود برأسه، يومي بالركوع بالسجود وبالركوع والسجود برأسه. المقصود أن الصلاة لا تترك، يعني قد مثلا يكون مريض وهو على الفراش أو على السرير ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، وحان وقت الصلاة وليس عنده من يوجه إلى القبلة، فهل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها طلبا لأن يحضر أحد الأشخاص فيوجهه للقبلة، أم يصلي على حسب حاله؟ نعم، نعم، يصلي على حسب حاله، لأن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال إلا بزوال التكليف، إلا بزوال التكليف، ولا يعيد. يعني لو منا صلى مثلا على حسب حاله ثم بعدما صلى أتى إليه من يعينه فإنه لا يعيد، فإنه إيش؟ لا يعيد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وإن شق عليه أي على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. يعني بالنسبة للمريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وأن يجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما أي في وقت الظهر أو العصر أو في وقت المغرب أو في وقت العشاء. طيب لكن هنا سؤال، هل هذا خاص بالنسبة للمريض فقط الجمع هنا؟ يعني ليس خاص بالنسبة للمريض، بالنسبة للمريض يعني مثلا عندكم مستحاضة ممكن أنها تجمع بين الظهر والعصر وبين العشاء للمشقة، أيضا ممكن العاجز عن الطهارة أو التيمم، أو مثلا عنده عذر أو شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة، فمن عنده عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة فيجوز له الجمع بين الصلاتين، يجوز له الجمع بين الصلاتين استنادا للحديث اللي ذكرته أم نعيمان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث متفق عليه، فإنه جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير عذر، من غير عذر. وفسره ابن عباس قال لئلا يشق على أمته، لئلا يشق على أمته. فالمقصود من يشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، لا للمسافر أيضا، لا المسافر يجمع، يجمع ويقصر. نعم عذرا فهمت الآن، تقصد يعني أنه لا يعني ليس بس فقط المريض وإنما حتى المسافر أيضا. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى صلاة المسافر، قال رحمه الله تعالى وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين وله الفطر في رمضان. فهذه رخص للمسافر له أن يترخص بها. وهنا الكلام على ما المقصود بالمسافر، في فريقين، الفريق الأول لم يضع حد معين يعني كمسافة لكي يعتبره مسافر وإنما أرجعه إلى العرف، فيقول ما يرى العرف أن هذا يعتبر سفر فهو سفر، وإذا لم يعتبر العرف سفر فإنه لا يعتبر سفرا. ومنهم من قيده بمسافة معينة محددة، وهؤلاء اختلفوا أيضا في المسافة، لكن كما قلت لكم يعني لن نتطرق إلى مسألة الخلاف، لكن الصحيح اللي عليه الفتوى أنه 80 كيلو، أنه 80 كيلو، فما كان أقل من 80 لا يعتبر مسافر، وما كان 80 فأكثر فإنه يعتبر سفرا. ويحسب ذلك إذا فارق عمران بلده، إذا فارق عمران بلده دخل في السفر، دخل في إيش؟ في السفر. فالمسافر يجوز له الجمع. طيب هنا هذا بالنسبة للي في الطريق، طيب بالنسبة لمن أقام في بلد وهو ليس من أهلها فما حكم، هل يأخذ حكم المسافر أو يأخذ حكم المقيم؟ اتفقوا على أنه إذا كان لا يدري متى يرتحل، سيرتحل اليوم، سيرتحل غدا، سيرتحل بعد أسبوع، بعد أسبوعين، ما يعرف، وإنما هو أتى إلى هذا البلد لعمل معين، متى ما أنجزه سيذهب ولا يدري متى، حتى لا تخلط الأمور بين من قدم للدراسة أو لعمل معين مرتبط بعقد معين، يعرف مبتداه ويعرف منتهاه. لا، هذا لا يدري. مثلا الشخص ذهب للعلاج ولم يعطونه وقت محدد معين للعلاج، فهو يتردد ويذهب ويروح، فهنا لا يعرف متى يسافر أو يراجع في موضوع معين ولا يدري متى. فهذا حكم المسافر، لأن ابن عمر رضي الله عنه حبس في مكان في أذربيجان، حبسهم الثلج لمدة 6 أشهر، فكانوا يصلون، فكانوا يقصرون ويجمعون الصلاة، فكانوا يقصرون ويجمعون الصلاة. وهذا رواه البيهقي، قال فكنا نصلي ركعتين، نصلي إيش؟ ركعتين، أي يقصرون ويجمعون الصلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان يعرف متى سيغادر، قد يغادر، يعرف أنه سيغادر مثلا بعد يومين، بعد 4 أيام، بعد شهر، بعد سنة، بعد 4 سنوات، يعرف. فهل حكم المسافر أو حكم المقيم؟ على نفس الخلاف اللي ذكروه في مسألة ما هو السفر، قال بعضهم أن هذا يعتبر أنه لا يوجد وقت محدد نعتبره مسافر أو نعتبره مقيم، وبالتالي هو يعتبر مسافر. والرأي الثاني وهو لعل الصحيح أنه 4 أيام، 4 أيام إذا كان أقل من 4 أيام فحكم المسافر، إذا كان أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيم، واستدلوا بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة جلس 4 أيام، فكان يقصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، فجلس في مكة اليوم 4 واليوم 5 واليوم 4 والخامس والسادس والسابع، في اليوم 8 اللي هو يوم التروية ارتحل إلى المدينة، ارتحل إلى منى. فهنا قالوا أنه جلس 4 أيام وكان يقصر الصلاة، فاستدلوا بهذه المدة. ولا المسألة فيها خلاف طويل وأدلة كثيرة، لكن لا نريد أن نطيل، يعني يجمع ويقصر الأيام 4، فإذا زاد عنهما لا ينبغي. نعم، يعني خلال 4 أيام اللي هو مقيم في هذا البلد له الجمع والقصر، زاد عن 4 أيام فحكم المقيم، إذا كان يعرف متى سيسافر، متى إيش سيسافر. فهذه اللي أردت، لأن هذه فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وهو قديم ومستمر إلى الوقت الحالي، اللي هو تحديد السفر. قلنا أن تحديد السفر 80 كيلو، أيضا تحديد مدة الإقامة التي نعتبر نفرق فيها بين المقيم وبين المسافر. أخرجنا من لا يعرف متى سيغادر، فهذا حكم المسافر حتى ينتهي عمله. أما الذي يعرف وقت محدد فقلنا إذا كان يقيم 4 أيام فأقل فحكم حكم المسافر، أكثر من 4 أيام فحكم حكم اللي هو حكمه حكم، قلنا إذا كان أكثر من 4 أيام فحكم حكم المقيم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، وله الفطر برمضان أي للمسافر، فهي رخصة من الله عز وجل إن شاء. ولذا قال ويسن، يعني لو أتمها جاز له ذلك، لو أتمها جاز له ذلك. طيب ننتقل للي بعدها، لذا كان في أسئلة تتعلق بمسألة السفر. نعم. هم فرقوا، قال إذا كان يشق عليه السفر يشق عليه الصيام فلا شك أن الأفضل له الصوم، الأفضل له الإفطار. أما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل له الصوم. وبعضهم قال أن الأفضل هو الإفطار حتى ولو لم يشق عليه، لأن الله عز وجل كما يحب كما يكره كما يحب أن تؤتى عزائمه يحب كذلك أن تؤتى رخصه، أن تؤتى إيش رخصه. نعم، له بدأ صيام اليوم ثم سافر فإن له الفطر بهذا اليوم الذي نوى فيه الصيام. نعم. صلاة الخوف، وصلاة الخوف هي في ساحة الحرب، في ساحة الحرب. والآن مصائب الأمة الإسلامية كثيرة، فما نرى في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من البلدان الإسلامية التي مستمر فيها القصف وإطلاق الأسلحة وغيرها، هذا ينطبق عليهم دائما قضية مسألة اللي هو صلاة الخوف. صلاة إيش الخوف، ولا يشترط أن الخوف أن العدو مباشر له، لكن قد يكون مثلا الخروج من البيت بالنسبة له فيه خوف عليه، فنقول يصلي في بيته، يصلي إيش في بيته، ولا تلزمه صلاة الجماعة، ولا تلزمه صلاة الجماعة. أو إذا كان خرج ويرى عدو يشاهد ويراقب ويخاف أنه لو التفت عنه أو كذا بادره بالضرب، فله أن يصلي أيضا صلاة الخوف. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر لي حالتين من حالات الخوف، وذكر لكل حالة صفة من صفات الصلاة. فالأولى هي حالة عدم اشتداد الخوف، يعني حينما يكون العدو صف للقتال وصف المسلمون للقتال لكن لم ينشب القتال، لم ينشب القتال. فذكر حديث صالح بن خوات. وإلا صلاة الخوف لها عدة صفات، يمكن لو ترجعون إلى صحيح البخاري وكذلك كتب السنن فذكرت عدة صفات كلها جائزة، كلها جائزة، يعني على أي صفة صلاها فهي جائزة. لكن بما أن المؤلف ذكر حديث صالح بن خوات فنتكلم عنه. صلى يوم ذات الرقاع وهي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وسميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم أقدامهم تنقبت فلفوا عليها من الخرق فسميت ذات الرقاع. قال وصف ذا قال أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو أي اتجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. فلاحظوا أن الطائفة الأولى أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام والركعة الأولى، والطائفة الثانية أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية والتسليم. وهذه الصفة واضحة، وهذه الصفة واضحة، وهذه كما قلت الصفة الأولى التي في عدم اشتداد الخوف، في عدم اشتداد الخوف. وإلا في صفات أخرى يعني ذكر في حديث جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في محور العدو. ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. هذا الحديث رواه مسلم، وحديث صالح بن خوات رواه متفق عليه، وفي حديث ابن عمر أيضا متفق عليه، وفي حديث لأبي بكرة رواه أبو داود، وفي حديث أيضا رواية لجابر متفق عليه، وفي حديث لحذيفة رواه أبو داود. فالمقصود أن في عدة صفات في صلاة الخوف ذكر المؤلف صفة واحدة، وهذه في حالة عدم اشتداد الخوف وإنما لم تبدأ المعركة. الصفة الثانية إذا اشتد الخوف يعني التحم الجيشان مثل ما نشاهد الآن في بعض المناطق يكون في إطلاق النار وناس يركضون ويهرعون وقد تحضر وقت الصلاة، فكل يصلي لوحده رجالا وركبانا يعني ما على أقدامهم أو راكبين السيارات سواء متجهين للقبلة أو غيرها يصلي على حسب حاله ويومئ بالركوب والسجود كما قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا وركبانا. وأيضا حديث عبد الله بن أنيس فإنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقتل خالد الهذلي الذي كان يجمع الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأتيته وقد حان وقت صلاة العصر فخشيت أن تفوتني فصليت وأنا أمشي تجاهه أومي بالركوع والسجود. فالمقصود بالنسبة للصفة الأولى اشترط في استقبال القبلة وإقامتها على هيئاتها لكن بترتيب معين، أما في الصفة الثانية فلا يشترط في استقبال القبلة ويصليها على حسب حاله يومئ في الركوع والسجود برأسه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. يعني لو شخص مثلا هرب من أسد أو من حيوان مفترس وحان وقت الصلاة وخشي أن تفوته صلى على حسب حاله، صلى على حسب حاله ولا يشترط استقبال قبلة ولا نحوها.
وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها بأي سبب من الأسباب نكون انتهينا من صلاة الخوف. يعني قبل أن ننتقل لغيرها كان أسئلة أو ننتقل للي بعدها. نعم في باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة مهمة جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا الحديث رواه مسلم. وقال في حديث آخر: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه بحيث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا المؤلف رحمه الله تعالى تكلم على باب صلاة الجمعة من ناحية من تلزمه، وأيضا ما هي شروطها وكيفية صلاة الجمعة. فقال رحمه الله تعالى: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. وسبق ذكرنا بالنسبة للجماعة تلزم كل مقيم عاقل ذكر، كل مقيم عاقل ذكر. قال: إذا كان مستوطنا ببناء فهذا هو شرط من شروطها، اللي هو الاستيطان، اللي هو إيش؟ استيطان، لأنها هي تلزم كل ذكر وحر مكلف مسلم ومستوطن ببناء، بشرط أن يكون اسمه واحد، أي اسم البناء هذا واحد. بعض أهل العلم يقول يشترط أن يكونون 40، أن يكون 40 فأكثر، إذا كانوا أقل من 40 فإنه لا يصلى الجمعة إذا كانوا أقل من 40، وإنما تصلى ظهرا. أما إذا كانوا 40 فما فوق فتلزمهم الجمعة. أما إذا كانوا ناس مسافرين ومخيمين في الصحراء حتى وإن كانوا أكثر من 40 فإنه لا تلزم صلاة الجمعة ولا يصح فعلهم لها، لأنها لابد أن يكون مستوطنين ببناء، وهؤلاء غير مستوطنين. ومن شرطها أيضا فعلها في وقتها، ووقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة العيد، من ارتفاع الشمس إلى أذان العصر، فهذا كله وقت صلاة الجمعة، وأن تكون بقرية، يعني أن تكون بقرية اللي هو نفس المستوطن بناء. وبالتالي المؤلف هنا لا يرى العدد، لا يرى إيش العدد، لأن يعني في خلاف في اشتراط العدد 40، فبعضهم يقول 40 وبعضهم يقول لا يشترط عدد، وإنما أقل الجماعة وهي 2، وهي إيش 2. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن ما يتعلق بكيفية الصلاة، فمن الشروط تقدم خطبتين، أن يتقدم الصلاة خطبتان، وهذه الخطبة لها شروط معينة، منها الحمد، فلا بد أن تتضمن حمد الله، وأيضا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتضمن الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتمل على موعظة، تشتمل على موعظة وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل. ولا يشترط الطهارة، يعني لو مثلا شخص حضر الخطبة وانتقض وضوءه فحضوره للصلاة الجمعة صحيح، بشرط أن يتوضأ قبل الصلاة، قبل إيش؟ الصلاة. عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وهذا من الصفات التي ينبغي للخطيب إذا خطب، وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني من شدة انفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة واهتمامه بها كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وذلك لأن إغارة الجيوش كانت في ذلك الزمن، إما في الصباح في أول الصباح أو في آخر النهار. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، لذلك ينبغي للخطيب ألا يطيل الخطبة خطبة الجمعة، وإنما يقتصر فيها على ما ينفع المصلين، وهي مناسبة جدا لأنها يجتمع له الناس ولا يتحدثون، فينبغي عليه أن يستغل هذه الفرصة فيحدث الناس بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. نعم. قال ويستحب أن يخطب على منبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة كان يخطب وهو مستند إلى جذع، فعملت له امرأة قالت إن عندي نجار فعمل لها منبر، فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حن الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضم هذا الجذع وسكته حتى سكن، وحن لما فقد من الخطبة والموعظة، وأيضا لاستناد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، هذه الصفات يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الخطبة. قال ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين أو باقتربت الساعة وانشق القمر، كل هذه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها. لكن هنا ينبغي أن يتنبه لأمر مهم، وهو بما تدرك صلاة الجمعة. نعم، بما تدرك صلاة الجمعة. هل بحضور الخطبة أو بحضور الصلاة؟ نعم أحسنت من عيمان، هي كالصلاة تدرك بإدراك ركعة، يعني لابد أن يدرك من الصلاة ركعة كاملة، فلو فاتت ركعة وأدرك الثانية أدرك الجمعة. طيب لو فرضنا أنه أتى ولم يدرك الركعة الثانية وإنما وجد الإمام في حالة التشهد الأخير فجلس معه. فهل يصلي ركعتين يقضي ركعتين أم أربع؟ أم عبد الرحمن أربع. نعم لا 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 ليست ركعتين يا أم نعيمان، يصليها أربع. أنت قلت قبل قليل أنه تدرك بركعة، فهنا فاتته ركعة ركعتين، وبالتالي يصليها أربع لأن فاتت الجمعة، واضح الآن؟ فيصليها أربع ركعات. وهذا واضح. طيب نعم اللي بعدها. قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثياب، لأن هذه ويبكر إليها، لأن الجمعة هي عيد الأسبوع. ولقد أضل الله عز وجل اليهود والنصارى عن الجمعة وهدانا إليها، فالنصارى عندهم الأحد واليهود عندهم السبت، فهدانا الله عز وجل إلى يوم الجمعة، ويوم فضيل فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة. كم جلس جل آدم في الجنة؟ هذا سؤال خارج لكن من باب كم جلس آدم في الجنة إذا كان خلق يوم الجمعة وأخرج من الجنة يوم الجمعة؟ لا مو بأسبوع. لا أدري هذه. لا وليست سبعة أيام. هو في نفس اليوم الذي خلق فيه أخرج من الجنة، يعني في آخر ساعة من يوم الجمعة خلق آدم، لأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فبدأ يوم الأحد، فخلق الأرض ودحاها وأرساها بالجبال في أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين، ثم خلق الحيوانات، وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، وأخرجه من الجنة في ذلك اليوم. لكن هذا اليوم عن ألف سنة مما تعدون، هو من أيام الله عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فبقاء آدم قد يكون في الجنة يعني على حساب كما حسب بعض أهل العلم، يعني لو ترجعوا إلى تاريخ ابن جرير الطبري في مقدمة في بداية الخلق، يعني حسب تقريبا ممكن 150 سنة أو أقل، لا 50 أو 70 سنة جلس في الجنة على حساب أن اليوم ألف سنة. قال وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، يعني تبطل الجمعة بالكلام. وهل الذي يبطل الأجر أم صحة الصلاة؟ يعني بالنسبة لهذا الرجل الذي تكلم، هل نقول له صل 4 ركعات أم يصلي مع الإمام 2 ركعات؟ نعم، بطل الأجر لا الصلاة، فإن الصلاة يصليها 2 ركعات وتصح منه، وتصح إيش منه، وتصح منه. قال: ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي 2. متفق عليه. لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث الثاني؟ لا 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 نعم أحسنت يا رحيل ريح الكلام، ليس قضية كلام لحاجة، لا ليست قضية كلام لحاجة. ليست قضية الكلام لحاجة، وإنما قضية أنه إذا كلم الإمام أو كلمه الإمام لا يدخل من ضمن اللغو. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا كلم الرجل والرجل كلمه، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لغوت. هذا مقصد المؤلف من إراده لهذا الحديث، لأنه في الحديث الأول لاحظوا عموم، كل شخص قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. جاء الحديث الآخر فخصص الإمام، فالإمام إذا كلم أحد المامومين أو أحد المامومين كلم الإمام، لأنه في أحد الجمع دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله استسق لنا، فقد هلكت المواشي وأقفرت الأرض. فهنا الرجل حدث النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حدث هذا الرجل. هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى، والله أعلم. نعم، ننتقل للي بعده، أو في سؤال في صلاة الجمعة؟ ما شاء الله، هذه اللي تنقل على طول، ما تبي يعني بسرعة. طيب، باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما. يجوز نعم يجوز، لأنه ليس بكلام، الإشارة ليست بكلام، بدليل أن زكريا لما لم يكلم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني له أشار إليهم، أشار إليهم. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هنا أورد المؤلف رحمه هذا الحديث للدلالة على أهمية صلاة العيد، فإن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن ويسن إخراج الكل إليها، حتى العواتق اللي هن جمع عاتقة، وهي الأبكار من النساء التي لم تتزوج، وأيضا حتى الحيض، مع أن الحيض تجتنب المصلى لكن وليست عليها صلاة، لكن لأجل أن تشهد الخير ودعوة المسلمين. وهذا يدل على أن الدعوة، أنه يسن لمن حضر صلاة العيد، لأن بعض الناس يحضر الصلاة ثم يخرج ولا يستمع إلى الخطبة، فهذا قد فاته الدعوة، دعوة المسلمين، لأن الإمام يخطب في يدعو في إيش؟ قول بعض الرواة وقال بيدي هكذا، يستدل به على أن الإشارة قول ولا يرد على هذا الدليل. لا لا، ليس هو من باب المجاز تسمية قول، وقال بيدي هكذا من باب المجاز، وإلا القول هو المتضمن للكلام، المتضمن للكلام، وليس بقول، وليس بقول، نعم، ليس حقيقة، ليس حقيقة. دعا ذلك قصة مريم وقصة زكريا، مريم قالت فأشارت إليه، مع أنها إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلو كانت الإشارة كلام لانتقض نذرها. وأيضا زكريا عليه السلام، فكما سبق أن ينبغي لمن يعني حضر صلاة العيد أن يصبر حتى ينتهي الإمام لكي تناله دعوة المسلمين. قال ووقتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى الصحابة مكانكم، نعم، في وهم يصلون، وهم يصلون، فهذا ليس بصلاة، ليس بكلام، لأن لو كان كلاما لانتقض، لبطلت الصلاة. قال ووقتها أي وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وقدروا أهل العلم بخمسة عشر دقيقة إلى 20 دقيقة، اللي هو مقدار ارتفاع الشمس، وهذا بداية الوقت إلى الزوال، إلى الزوال، وأي زوال الشمس. وتختلف هنا الجمعة، أن الجمعة تمتد إلى أذان العصر، والسنة أي والسنة في صلاة العيد فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى، وعدم الأكل قبل الصلاة يعني في الأضحى، وإنما يأكل من أضحيته، وتأخير الفطر يعني صلاة الفطر، وفي الفطر خاصة قبل الصلاة أن يأكل بتمرات وترا، يعني يأكل قبل أن يخرج إلى المصلى، وأن تكون تمرات ووتر واحدة ثلاث خمس سبع وهكذا. وأيضا يسن أن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص ثوبا للجمعة وللأعياد وللوفود. وأيضا يسن أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، يعني يذهب إلى المصلى ماشيا، ولو ذهب بالسيارة أيضا يسن أن يذهب بطريق ويرجع من آخر، نعم. اللي بعدها قال فيصلي بهم ركعتين، هذه صلاة العيد، بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني مع تكبيرة الإحرام سبع، يقول بين التكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة، فإنه ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام، يعني غير محسوب مع تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهنا ذكر قال ويحمد الله ويصلي عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة والصورة، يجهر بالصورة، هذه إما مثل صلاة الجمعة الغاشية والأعلى والغاشية، أو المنافقون والجمعة، أو اقتربت الساعة وانشق القمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهن في هذه الصلوات. فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام مناسبة للوقت، يعني في الفطر يتكلم عن قضية ثواب الصيام وما يستحق الصائم من الأجر وما يسن بعد الصيام من صيام ست من شوال وهكذا. وفي الأضحى أن يخبرهم عن فضل الأضاحي والأمور التي تجوز في بالنسبة للأضحية والتي لا تجوز في الأضحية. هل مصلى العيد يعتبر مسجد حتى تعتزله الحائض؟ لا، لا يعتبر مصلى، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلنا المصلى أي الصلاة، إذا أرادوا الصلاة يسن لوحدهن، يكن إيش لوحدهن، وإلا لا يعتبر مسجد، لا يعتبر، ليس حكم حكم المسجد. قال فإذا سلم خطب بين خطبتين كخطبتي الجمعة إلا أنه يذكر في كل خطبة أحكام مناسبة للوقت. قال ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. لأن يعني عندي التكبير المطلق، التكبير عن نوعين، مطلق ومقيد. فالمطلق بالنسبة للفطر يبتدئ من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان اللي هو أول ليلة العيد، فهنا التكبير مطلق إلى أن يدخل الإمام فيصلي بهم، فيصلي بهم. أما بالنسبة هذا مطلق في الفطر، ما في إلا مطلق. في الأضحى مطلق ومقيد، فالمطلق في الأضحى هو من دخول العشر فيكبر في كل وقت، في كل وقت دبر الصلوات في كل الأوقات. يوم عرفة، يوم عرفة ينتهي التكبير المقيد ويبدأ، قصد المطلق، ويبدأ التكبير المقيد اللي هو عقب الصلوات المكتوبة، الصلوات إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هو اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر أي صلاة العصر، أي صلاة العصر. قال وصفته أي وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلا بأس بذلك، لوروده عن بعض الصحابة، لوروده عن بعض الصحابة. وبذا نكون انتهينا من كتاب الصلاة، بقي في كتاب الجنائز، فلعل إن شاء الله في الدرس القادم، وإن كان في أسئلة قبل أن ننتهي اليوم، بقي معنا من الوقت 4 دقائق. ألا يكون من فجر يوم عرفة التكبير المطلق والمقيد؟ إلا يكون، يكون صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.